أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الطواف البيت في العمرة، وأنه ركن من أركان العمرة، وأنه لا بد من أن يكون الطائف على وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف البيت صلاة، غير أنه أبيح فيه الكلام في الطواف. فأركان العمرة كما قدمنا يبدأ بالإحرام من الميقات، بعد ذلك يتوجه إلى البيت يطوف بالبيت، وذكرنا الطواف والمستحبات التي فيه، بعد ذلك يتوجه إلى المسعى للسعي بين الصفا والمروة. نتذكر في الطواف أنه يبتدي من عند الحجر الأسود في طوافه، ويدور حول الكعبة إذا وصل للركن الشامي الأول والركن العراقي، ما بيدخلش على الركن الثاني، ولكن بيلف من وراء الحطيم، هذا الحجر يلف من وراء الحجر لغاية ما يوصل للركن الثالث للكعبة وهو الركن الشامي. يبقى هنا الركن الأول عند الحجر الأسود، وقلنا أنه يستقبل الحجر الأسود بوجهه، وهنا إذا كان قريبا واستطاع أنه يسجد عليه ويقبل الحجر الأسود فعل ذلك، إن لم يستطع يبقى يشير إلى الحجر الأسود بشيء بيده مثلا ثم يقبل يده، أو بشيء في يده ويقبل هذا الشيء الذي يلمس الحجر الأسود. إذا استلم الحجر الأسود يسن أن يقول بسم الله والله أكبر، يتوجه إلى الركن الثاني يلف من وراء الحطيم، يصل للركن الثالث والركن الشامل، وبعد ذلك الركن الرابع وهو الذي الركن اليماني. وقلنا ان الحجر الاسود والركن اليماني يسن استلامهما، استلام معنى يلمس باليد، يمسح باليد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الاستلام يحط الخطايا حطح. وصل للحجر الاسود، قلنا يستحب بين الركنين ان يدعو يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كده يبقى طوفه واحده. إذا كان طواف القدوم بالنسبة للحج أو كان طواف العمرة، فالمستحب أن يرمل في هذا الطواف، والرمل بمعنى المشي اللي فيه شيء من السرعة اللي يشبه في هيئة الذي يجري، والمستحب أن يكون حول الكعبة جميعها. فإذا وصل ركن اليماني هنا فمشى بين الركنين جاز أيضا ذلك، فيطوف سبعة أطوفة، أول ثلاث أطوفة يكون فيها الرمل، إلا الضعاء اللي يكون فيها المشي. يستحب عند كل استلام للحجر الأسود أن يقبله بسم الله والله أكبر، إذا لم يقدر أن السلم باليد وقبل يده أو بشيء في اليد وقبله، أو أنه من بعيد قال الله أكبر وأشار إليه. هنا فقط الاستقبال في هذا المكان، يستقبل الحجر الأسود، لكن بعد ما بيطوف بيبتدي بيعطي جانبه الأيسر إلى الكعبة، تبقى الكعبة عن يساره، فيجعل الكعبة عن يساره يعطيها جانبه الأيسر ويطوف بالبيت على هذه الهيئة لغاية ما يوصل الحجر الأسود، يستقبله مرة أخرى بوجهه وبدنه، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، يبقى على الخط البني ده اللي بياخذ من عند الكعبة لغاية آخر الحرم الخط، حيث أن كل واحد هو يطوف يبقى عارف فين حيستلم الحجر الأسود. هنا الملتزم بين الباب، باب الكعبة وبين الحجر، يا ريت الإخوة بقى يبطلوا يمشوا قدام الصور كده لو سمحوا. الملتزم بين باب الكعبة وبين الحجر، هذه المنطقة الصغيرة يستحب أنه يستلمها، وسيأتي حديث فيها بعد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. إذا في أثناء طوافه دخل من هذا المكان اللي هو في الحطيم، دخل ومر ناحية الركن الثاني من الكعبة، وهنا لا يحسب له هذا الطواف، لابد يرجع تاني من الخارج ويطوف من وراء الحجر الأسود. يا أخي ما حبكتش الصلاة هنا يا أخي، الله يهديكم، كل واحد حيصلي فين الآن؟ اقفلوا لنا الباب اللي هناك بس، اقفلوا الباب اللي عندك. بعد ما خلص الأطوفة السبعة بيتوجه إلى مقام إبراهيم، هنا يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين. يستحب أن يدعو في هذا المكان، يدعو بما شاء من الأدعية، ثم يتوجه إلى الصفا اللي هنشرح النهاردة الكلام عليه. توجه إلى الصفا، السعي بين الصفا والمروة هذا ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم واحد منهما إلا به. هذا الراجح أو الأحوط من كلام أهل العلم، لأن الجمهور على أن السعي بين الصفا والمروة هذا ركن، عند الأحناف أنه واجب، والإمام أحمد له ثلاث أقوال فيها، من ضمن أقواله أنه واجب من الواجبات، وهذا اللي اختاره ابن قدامة في المغني. إلا قالوا أنه ركن، قالوا في الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وقال خذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر خذوا عني مناسككم، إذا افعل ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا الإنسان لم يسعى بين الصفا والمروة لزمه أن يرجع ليسعى بين الصفا والمروة. يبقى السعي ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم واحد منهما إلا به، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، فإن السعي قد كتب عليكم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا في صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وكأنها كانت في معرض الرد على من يقول إنه يجوز يطوف بين الصفا والمروة ويجوز إنه يترك ذلك. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت لعمري ما أتم الله سعي من أو حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. يبقى هذا غير تام، فالذي هو غير تام يكون ناقصا. هنا المسعى، هنا الصفا وهنا المروة، لاحظ مكانه من البيت، هذا باب البيت، هنا الحجر الأسود، هتلاقي البين الاثنين بين صفا والمروة يسقط على الحجر الأسود، وهنا باب بني شيبة في هذا المكان هتلاقي الدخول منه يسقط على الحجر الأسود، ده اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. استحب العلماء أنه حتى لو لم يكن طريقه على باب بني شيبة أن يدخل من هذا المكان ليسقط على باب بني شيبة. الصفا جبل أو اللي باقي منه جزء، يعني ما هوش بكماله، غطوا جزء من هذا الجبل بالرخام، هتلاقي المسعى كله متغطى بالرخام. هنا المروة في المكان الآخر منها، بين الصفا والمروة مسافة حوالي 385 متر بين الاثنين، 50 كيلو تقريبا بين الصفا والمروة. هنا الميل الأول وهنا الميل الثاني، بين الميلين معنى علامة، يعني هنا وعلامة هنا خضراء، هنا علم أخضر وعلم أخضر بيبين إن ما بين العلمين هنا وهنا إنك تسعى، يكون بتخب تجري شيئا، شيء من السعي الشديد بين العلمين هنا وهنا برضو يبين. وانت نازل من الصفا رايح على المروة إذا وصلت لهذا المكان يستحب إنك تسعى في هذا الشيء، هنا بتبقى ماشي من هنا لغاية متصل لهذا المكان، بين الاثنين تسعى يعني تشتد شيئا، وصلت للتاني تمشي لغاية المروة، في رجوعك من المروة إلى الصفا نفس الشيء، تكون ماشي لغاية ما تصل لهذا المكان وبعدين تسعى بين العلمين لغاية ما تصل المكان في الصفا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليه. إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، بعد ما خلص طواف بالبيت عند الحجر الأسود يستلمه عشان يخرج بعد ذلك من باب الصفا، يستلم الحجر ويخرج من باب الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى هنا وهو متوجه لمقام إبراهيم ليصلي خلف المقام يستحب أن يقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يستحب ذلك. إذا انتهى من الطواف بالبيت وصلاة الركعتين والدعاء يريد يخرج للصفا يستحب أن يستلم الحجر إن استطاع، يتوجه إلى الصفا ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وهذه الآية العظيمة اللي فهمها البعض على أنه لو لم يسعى معلوش حاجة، فسأل السيدة عائشة رضي الله عنها فأخبرت أن هذه الآية نفذ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاة والسلام، وبقوله قال إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. يبقى الآية تقول لا جناح عليه، لا حرج على من فعل ذلك، وكأنهم استشعروا الحرج، وسبب الحرج إن كان في أصنام في هذا المكان عند الصفا وعند المروة، كان في تماثيل، وكانوا في الجاهلية يأتون لهذه التماثيل، فلما جاء الإسلام كأنهم تحرروا في المكان اللي كانوا يشركون به، حيسعوا بين الصفا والمروة في مكان كان فيه شرك قبل ذلك، فنزلت الآية تقول لا جناح فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى الحرر اللي هم استشعروا منهم كانوا يشركون في هذا المكان، لا يقول لا ما فيش حرر ولا شيء، الآن صار مكان التوحيد فلا حرر في فعل ذلك. يبقى الآية قد تفيد أنه ليس واجبا، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا دليل على الوجوب، قال خذوا عني مناسككم دليل على ذلك أيضا. يبقى يسعى بين الصفا والمروة على الوجوب، وهو ركن من أركان الحج والعمرة. يبدأ بالصفا فيرقى عليه قدر قام حتى إذا رأى البيت كبر وهلل. إذا وصل عند الصفا هنا يرقى على الصفا قدر قام، يعني بيدخل في الصفا. الآن ما فيش الصفا، هو جبل كبير كان في يوم من الأيام، والآن مع تبليط الأرض وعمل رخام وكده بقى في علامة تبين أنه هذا مكان الصفا. أول الصفا أوله مش هتلاقي الجبل، ولكن هتلاقي رخام على الأرض بتبين لك علامة، تصعد على هذا الرخام بقدر قامة، يعني بقدر دخلت فيه متر أو مترين، وبعدين تقف وتستقبل البيت. تبعد عن الزحام، لأن ما انتش لوحدك اللي هتقف لتدعو، ولكن كثيرون منهم من يدعو، منهم من يمر ويرجع من الطريق الآخر نازلا إلى المروة. يبقى خد لك مكان يكون فاضي شوية ما حدش حيضايقك فيه، ولا انت تزحم اللي يمر في هذا المكان، وتقف وتدعو تستقبل القبلة. يبقى يقف هنا على الصفا ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا رأى البيت، وانت عند الصفا ممكن تشوف البيت، وانت عند الصفا ممكن تشوف البيت، لكن وانت عند المروة لا ما بتشوفش البيت، وانت عند المروة الأبواب تمنع من ذلك. يبقى إذا نظرت توجهت إلى البيت، المستحب أنك تكبر وتهلل وتحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، تكبير الله أكبر، وتكرر وتحمد الله سبحانه وتعالى وتهلل الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، وبعدين تقول الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت بعد ذلك وأنت خائف. هنا قلت الذكر، تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى وتطيل في الدعاء، سواء أنت تحفظ أدعية فتقول من حفظك، أو معك كتاب فيه أدعية تقرأ الأدعية وتسأل الله عز وجل. خلصت ما شئت من دعاء، تكرر مرة ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو مرة ثانية، ثم تكرر الدعاء مرة ثالثة أو الذكر، وتدعو ثلاث مرات. معناه أنه المستحب في هذا المكان الدعاء الكثير، أن تدعو دعاء طويل. بعض الناس ممكن ما يلحقش يقف وينزل، السعي بتاعه صحيح، السعي صحيح، لكن الأفضل أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، أنه يقف ويدعو دعاء طويلا في هذا المكان. وبحسب ما يتيسر الإنسان، ممكن يكون اللي بيطوف جاي أو نازل متأخر وتعبان ومش قادر أنه يقف، بحسب ما يتيسر له من الدعاء دعا في هذا المكان. يستحب أن يقول ما قاله ابن عمر على الصفا، اللهم إنك قلت دعوني أستجب لك، هذا دعاء لابن عمر رضي الله عنه، فيجوز أن تدعو بما قاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن عمر اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وأيضا كان يقول اللهم عصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حلولك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. يبقى يقول ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه، أو يدعو بما شاء من الدعاء. لا يلبي على الصفا، التلبية انقطعت عندما بدأت بالطواف بالبيت، سلمت الحجر انقطعت التلبية، فعند الصفا المستحب الذكر والدعاء كما ذكرنا. إذا فرغ من الدعاء من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة، هينزل من جبل الصفا وينزل هنا الطريق اللي هو جاي منه هنا من المروة إلى الصفا في هذا المكان، هنا بينزل من الصفا ذاهبا إلى المروة. المشاة بين الاثنين هنا بتلاقي ممر بتمشي فيه العجل للناس التعبانين الكبار السن يمشوا فيه، فما يلقش أن الإنسان المسلم الماشي يمشي في هذا المكان، وكثير من الناس بيعمل هذا الشيء، يستسهل يمشي هنا يمشي هنا يمشي في النص، يضايق الناس ويزحم الناس في هذا المكان. مفروض أن يتعلم المسلمون النظام. العجب من حال المسلمين في كل الهرجلة اللي فيها المسلمون في كل مكان، هرجلة بلاد الكفار تلاقي في أي حتة يعفوا طوابير وينظموا نفسهم ويعملوا واللي جاي الأول، تلاقي المسلمون في كل مكان إلا من رحم الله عز وجل. الهرجلة عندهم دايدا المسلمين في كل مكان الهرجلة، تلاقي في الحرم اللي يمشي في هذا المكان في صور هنا، تلاقي اللي راكب فوق الصور وبيجري فوق الصور، في الحج تلاقي لخبطة يمشي في أي حتة بحيث يزحم الناس ويضايق الناس ويقع الناس ويموت الناس في هذه الأماكن، تلاقي من الهرجلة وعدم النظام. يحتاج المسلمون عساكر شرطة في كل مكان عشان توقفهم ويعمل. لو إننا تعلمنا من الغرب ما هو من ديننا أصلا، احترام الصغير الكبير، احترام النظام، احترام المناسك والمشاعر، لو أننا نتعلم ذلك لكنا سدنا العالم كله. ولكن المسلمون مهرجلين في كل متعوده الهرجلة، في أثناء الطواف واحد يقلد التاني يعمل زي ما بيعمل الناس، يضايق بعضهم بعضا. وهنا المكان هذا مكان اللي جاي يبقى خليه جاي فيه، ليه تكون رايح فيه؟ المكان العكس اللي نازل فيه من الصفا إلى المروة ما تضايقش الناس وما تزحمش الناس بأنك تروح هنا أو تروح هنا أو تقطع على الناس المكان أو تزحم، تلاقي هنا العجل يدوبك على قد عجلة المكان، والإنسان بيسوق العجلة يمشي فيها من الصفا إلى المروة. اللي ركب العجلة دول ناس أصحاب الأعذار، أصحاب المرض، العواجيز من النساء، الشيوخ من الرجال، تلاقي بعض الناس أو الشباب يمشي في هذا المكان يمشي يزحم الجميع ووقف الجميع ما عرفوش يمشوا يقفوا يتعطلوا العجزة من الناس. المفروض الإنسان يعين العجزة من الناس ويساعدهم، مش إن هو يزحمهم ويضيق عليهم ويضايقهم في هذا الشيء. بعض الشباب يعجبوا أو الجري في هذا المكان، ممكن يأخذ عجلة فاضية كده بس يطلع يجري بيها، عجبه إن هو يجري في هذا المكان. تفاهة وسفاهة وتضييع لاحترام هذا المكان العظيم بمثل هذا اللعب والشيء الفارغ. المهم حينزل من الصفا متوجها إلى المروة، حيمشي المسافة من الصفا لغاية العلم الأول، هنا حيلاقي علم أخضر مكان يعني ملونين العمود اللي جنب اليمين باللون الأخضر والناحية الثانية أيضا، حيث يبين لك أن من هنا لغاية العمود اللي بعده أنك تسعى، يبقى في شيء من الجري أو المد السريع، هيئة الجاري بين الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسعي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بنذكر هنا، إذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة، فيمشي على سجية مشيه المعتاد حتى يبقى بينه وبين الميل الآخر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس، والآخر متصل بدار العباس، يعني هنا في هذا ميل وهذا الميل الآخر، وكانت الديار موجودة في هذا المكان، والآن طبعا ما فيش ديار ولا غير، ولكن أبواب تدل على ما كان موجودا فيها قبل ذلك. سعى في هذا المكان، وبعدين إذا وصل للعلم الآخر طبعا هو ماشي حيلاقي العمود الناحية دي لونه أخضر مكتوب فوق أو متلون فوق عمود زي الكاميرا اللي في الحيطة دي برضو متلون بأخضر، بحيث إنك بصيت يمين بصيت فوق عرفت المكان اللي هتبتدي منه السعي، ولعلك تسرح في هذا المكان وما تسعاش ولا غيره. فإذا نسيت وصلت للميل الآخر خلاص مش هتعوض هذا بعد وصول، ولا هترجع تجيب السعي مرة ثانية، تكمل وأنت على هيئتك. ثم يترك سدة السعي ويمشي على عادته حتى يأتي المروة، فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر. إن عند المروة يعني مش ممكن ترى البيت من الجدران والسلالم الكهربائية اللي موجودة، ما لا ترى البيت من عند المروة، إنما ممكن ترى وأنت على الصفا بمكان معين فيه. يأتي بالذكر والدعاء الذي قاله على الصف، يبقى نفس الشيء، وصل للمروة يرقى على المروة شيئا حيث أنه يلاقي نفسه مكان على المروة ما حدش يزحمه. الناس بتبقى بتعدي وبتلف وتنزل على الناحية التانية، ممكن يزحموه ويزقوه، خاصة إذا كانوا أفواجا في الحج، يبقى يأخذ مكان على جنب ويقف يستقبل الكعبة ويدعو ربه كما ذكرنا أنه يهلل ويكبر ويحمد الله سبحانه ويقول الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويذكر الذكر. إن شاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكررها مرة ثانية كما في رواية ابن ماجه. بعد ما قال هذا الذكر بيدعو ما شاء وهو على المروة، ثم يقوله ثانيا، ثم يدعو، ثم يقوله ثالثا ويدعو، ثم ينصرف نازلا إلى المروة ويصنع كما صنع، يبقى هنا ينزل إلى الصفا. من المروة حيمشيها بمسافة طويلة بين المروة بين الميل الأول، وبعدين يبتدي بين الميلين يسعى يسعى، يبقى شيء من الجري البسيط بين الميلين، وبعد نوصل الميل الثاني يمشي إلى الصفا ويفعل كما فعل في المرة الأولى. لاحظ أن السعي بين الميلين في سبعة أشواط، في سبعة أشواط، والسبعة أشواط من الصفا للمروة هذا شوط، من المروة للصفا الثاني، من الصفا للمروة الثالث، وهكذا. يبقى حيبتدي بالصفا ويختم بالمروة، آخر شوط حيكون على المروة. بيان واجبات السعي وشروط السعي وسننه وآدابه. الواجبات أربعة: أن يقطع جميعا المسافة بين الصفا والمروة. هذه الصفا، وهنا حتلاقي بداية الرخام في هذا المكان هنا، يبقى عند الصفا عند أوله. لو أنك وصلت الأول صفا، واضح هناك أن أول ارتفاع للرخام اللي موجود على الأرض هنا أول الصفا، وصلت عليه حطيت رجلك عليه، يجوز أنك تدخل، يجوز أنك وقفت على هذا المكان ودعوت وترجع، ويجوز أنك تدخل جوه شوية في الصفا لغاية ما تصل فوق خالص على الصفا، كل هذا جائز، يجوز أنك تصنع ذلك. لكن الأفضل أنك تنقي المكان اللي فاضي بحيث أنك تقف تستقبل البيت وتدعو فيه. يبقى قطع المسافة من أول الصفا لأول المرأة هذا المروة هذا الواجب. كونك دخلت شوية قدر قامة في الصفا وكذلك في المروة هذا جائز، هذا جائز أو مستحب. كونك ترقى لغاية أعلى الصفا يجوز، ولكن لا تشق على نفسك، لأن صعب أن توصل للعلو، لأنه جبل في العلو بتاعه في أماكن صعبة لازم تنط عليها حتى تصل إليها، فلا داعي لذلك. يبقى الواجب الأول أن يقطع جميع المسافة بين الصفا يعني بين أول الصفا وبين المروة يعني بين أول المروة، يبقى هنا من أول هنا لغاية هنا. أما الاستيعاب من آخر الصفا لآخر مروة هذا غير واجب. هذا كله إذا لم يصعد على الصفا، لو بقي منه بعض خطوة لم يصح سعيه. إذا كان وصل قبل الصفا بشوية ما طلعش على الصفا، ولاحظ أنه الجبل لونه أسود الرخام أبيض، ما تظنش الجبل اللي هو الأسود بس، لا ده الرخام كمان فوق الجبل هم مبلطينه بحيث يبقى سهل على رجلين الإنسان وهو يصعد عليه. يبقى هنا سواء أنه وصل لأوله أو رقى شيئا منه، لكن لو جلغت هذه المسافة من غير ما يدخل في الصفا فلا يحسب له، لابد وأن يكمل السعي حتى يصل إلى أول الصفا. الواجب الثاني الترتيب، الترتيب أنك تبتدي بالصفا وبعدين تذهب إلى المروة. فرضنا أن أنت جيت من البيت ورحت رايح على المروة، هتمشي بقى المسافة كلها من المروة للصفا ولا تحسب، ولا تحسب، وبعد ذلك تبتدي من الصفا وتحسب لنفسك السعي. يبقى الواجب الثاني الترتيب، وهو أن يبدأ من الصفا، فإن بدأ بالمروة لم يحسب. ويشترط أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة، وفي الثالثة من الصفا، يعني كل مرة بحسب أنت عند الصفا، هذه الأولى بالنسبة لك تتوجه إلى المروة، يبقى هنا كملت الأولى من المروة للصفا، هذه الثانية وهذه. الواجب الثالث إكمال سبع مرات، لابد سبع مرات. فلو أنك سعيت لغاية ما جيت عند المروة في الخمسة ومشيت، لسه فضل لك شوطين، فضل لك شوطين، الشوط الباقي عليك أنك من المروة إلى الصفا وبعدين من الصفا إلى المروة. لو سعى أو طاف وشك في العدد قبل الفراغ لزمه الأخذ بالأقل. لو أنه سعى أو طاف وهو يشك، طبعا الشك هتكون إذا كنت عند المروة هتبقى محتار الآن يا ترى دي المرة بالنسبة لي التالتة دي الخمسة دي السبعة ممكن تشك في ذلك، وإنت عند الصفا هتبقى محتار يا ترى دي المرة التانية ولا المرة الرابعة ولا المرة السادسة، ده اللي هيكون في الشك فيها إن هناك هيكون فرد وهنا هيكون العدد الزوجي فيها. فالغرض إنك وإنت إذا شككت دي التالتة ولا الخمسة إذا ابني على الأقل إذا ما عرفش تتبين إن أنهي واحدة في ذلك. الواجب الرابع كون السعي بعد طواف صحيح لمن يذكره، وأما من لم يشعر فبدأ بالسعي فلا حرج. هنا فرقنا بين الناسي والمتعمد، لا يجوز لك أن تتعمد أن تبدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، ما تستسهلش مثلا أنت عند الصفا والمروة داخل الحرم من هذا المكان طب هنسعى الأول وبعدين نطوف، لا قل لا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بدأ الأول بالطواف، يبقى أنت ذاكر الآن فليس لك أن تفعل ذلك. لكن فرضنا جهل إنسان نسي إنسان، الجهل والنسيان هذا عذر، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج، يبقى هنا إذا نسي الإنسان فبدأ بالسعي يبقى على ذلك يطوف بعد ذلك ولا شيء عليه. لكن التعمد لا، فينبغي أن يفرق بين الناس والجاهل وبين الإنسان المتعمد، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. لو سعى ثم تلقن أنه ترك شيئا من الطواف لزمه أن يأتي ببقية الطواف. شوفونا سعى بين الصفا والمروة خلص سعي يبقى خلاص انتهت العمرة، وبعدين تذكر انه لا ده طاف بين البيت خمس اطواف فقط، يبقى الان يلزمه يعمل ايه؟ يرجع يجيب طوفتين طوف، ولابد ان يكون على وضوء، ممكن يكون عند الصفا والمروة انتقض وضوءه فلا شيء عليه، لان السعي ليس من شرط صحة السعي انه يكون على وضوء، لكن الطواف بالبيت لابد وان يكون على وضوء، فيتوضأ ويذهب ويأتي بالطواف الباقي عليه. طيب خلص طواف يرجع يجيب السعي تاني؟ لا خلاص انتهى السعي الآن، فعل في السعي وهو معذور الآن. الموالاة بين مراتب السعي سنة. الموالاة انت فاهم يعني ايه ترتيب ويعني ايه موالاة؟ موالاة يعني عمل يليه الآخر يليه، يبقى هنا بنقوله الموالاة في الطواف بالبيت، يبقى الطواف الأول يليه الثاني يليه يبقى وراء بعض، ما فيش وقت بين الاثنين. الموالاة هذه سنة وليست فرضا سواء في السعي أو في الطواف، فالترتيب بين الطواف والسعي هذا وارد لغير الذاكر والجاهل، فإذا جاهل ولم يشعر فلا شيء عليه، لكن يعلم يبقى لابد يأتي بالطواف وبعدين يأتي بالسعي. كذلك الموالاة بين الطواف والسعي سنة، فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز وصح سعي، وده قد يحتاج إليه كبار السن الضعفاء، تحتاج إليه النساء، ممكن المرأة تطوف بالبيت وبعدين تتعب ما تقدرش فترجع للفندق تستريح فترة، يمكن تستريح لغاية تاني يوم وتخرج تاني يوم تسعى، هذا جائز. لكن الأولى أن يفعل كله على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف وبعدين السعي ليه بحسب ما يتيسر للإنسان. سنن السعي هنا برضو هنقول ان السعي ممكن الانسان تعب بعد ما سعى مرة بيمشي 385 متر بين الصفا والمروة، ممكن ما يكونش متعود على المشي فيتعب ولا يقدر، يجوز انه يستريح فترة وبعدين يقوم ويكمل السعي سواء في الوقت نفسه او بعده بفترة، او حتى لو انه رجع الفندق وبقي عليه شيء رجع فاتى بهذا الشيء الباقي. سنن السعي يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يوليه، دي سنن وليس فرضا، أنه خلص طواف يتوجه إلى المسعى فيسعى، يبقى يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يوليه يعني السعي وراء بعضه وراء بعض. الثانية يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساترا عورته، فلو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو عليه نجاسة أو انكشفت عورته صح سعيه. هذا السعي بين الصفا والمروة، لاحظوا هو يطوف بالبيت لابد من شروط الصلاة غير أنه يجوز أن يتكلم، لكن يسعى بين الصفا والمروة لو فقد شرطا من شروط الصلاة السعي صحيح، فعلى ذلك يسعى انتقد وضوء. المرأة طافت بالبيت لما ذهبت تسعى نزلت عليه الدورة، يبقى هنا لا تكمل السعي وهي على هذه الحالة فالسعي صحيح، لكن الطواف بالبيت هذا صلاة فلا يجوز المرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض أو وهي نفساء. كذلك لو كان عليه نجاسة، اكتشف أن الإزار أو الرداء بتاعه فيه نجاسة، فلا يلزمه الخروج وغسل النجاسة، ممكن هذا الأكمل والأفضل أن يفعل. فرضنا لم يقدر، أكمل على هذه الحال. لو انكشفت عورته، فرضنا أنه هو جزء من السعي بين الصفا والمروة وهو في هذا المكان، سقط الإزار ووصل هو كم متر وبعدين انتبه حد جابه له، هل يلزمه أن يرجع يجيب المسافة هذه اللي جراها؟ لا يلزمه ذلك، لأنه ليس من شرط صحته أن يكون مستثرا، إنما يجب على الإنسان أن يستر عورته، فهذا غير متعمد، لم يتعمد لشيء فيكمل السعي على ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد حاضت فاقضي ما يقضي الحاج غير إلا تطوفي بالبيت. يبقى المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا للضرورة، فالضرورة تبيح المحظور كما سنذكر بعد ذلك. الثالثة: الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه. في السعي يتحفظ من إيذاء الناس، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالضحك على الناس، وأثناء الطواف وأثناء السعي حتلاقي مناظر كثيرة ممكن تضحك الإنسان فيها، فيتذكر أنه في بيت الله الحرام سبحان الله تبارك وتعالى، وإنه لا ينبغي له أنه يستهزئ المسلم أو يضحك عليه. قد ترى شيئا أحسن الظن في الناس حتى لو كان الشيء لا يحمل على حسن ظن. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأنت في هذا المكان، بغير أن تتسبب في منكر أكبر من المنكر الحادث. في هذه الأماكن يعني ممكن بعض الناس ينسى نفسه فيها، تلاقي نفسك وانت في بين الصفا والمروة، وخاصة في الحج يبقى زحمة شديدة جدا في السعي للحج، ممكن تلاقي واحد وراك حاطط كوعه في كده وانت ماشي على طول الطريق، هو علشان يزقك للأمام. هنا إذا أمرت المعروف أو نهيت عن المنكر يبقى برفق، ما تستدرش وتروح ضربه فيها، وممكن تلاقي إنسان يضربك وانت مش واخد بالك، يعني يروح يزغدك، يلا عدي يا شيخ اتحرك يا شيخ، ممكن يفعل. في بعض الناس يعني أخلاقهم ضيقة وما فيش عندهم تربية إسلامية صحيحة، ممكن يفعل شيء. إذا وقع في هذا الشيء لا تقع أنت فيه أيضا، ولكن أمر معروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير المنكر، وكن رفيقا بالناس وأدب الناس وعلمهم بالرفق وبالحلم فيه. الرابعة من سنن السعي: لو سعى به غيره محمولا جاز، لكن الأولى سعيه بنفسه. فرضنا إن إنسان تعب ركب على عجلة وهو يقدر على المشي وسعى بين الصفا والمروة على هذه الحال، السعي صحيح، السعي الراكب صحيح، لكن ليس هذا الأفضل، الأفضل أن يمشي. والحج والعمرة على قدر التعب والمشقة والإنفاق، على قدر ما تنفق وعلى قدر تعبك ومشقتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إنما حجك على قدر تعبك ونفقتك. الخامسة: أن يكون الخروج إلى السعي من باب الصفا. السادسة: أن يرقى على الصفا وعلى المروة شيئا من السنن كلها. السابعة: الذكر والدعاء على الصفا والمروة. يستحب أن يقول في مروره بينهما: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. يقول ذلك لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت عنه، وإنما ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيجوز أن نقتدي بهؤلاء ونقول ما قالوه من ذكر ومن دعاء. أيضا يدعو: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء، إذا دعا بدعاء ذكره فيه وإلا اختص بهذا الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم، فالمستحب أن يقال كلما دعوت ذكرت هذا الدعاء فقله. الثامنة من سنن السعي: يستحب أن يكون سعي في موضع السعي الذي سبق بيانه اللي هو بين الميلين. يستحب السعي اللي هو شيء من المد السريع، هيئة الجاري في هذا المكان. السعي مستحب، وبيقول لنا السعي ده فوق الرمل، وانت بتطوف بالبيت كنا بنقول يستحب الخبب اللي هو الرمل، لكن سعي هنا أكثر كمان من الرمل، أكثر من الرمل، يبقى فيه شيء من الجري وإن كان مش جري سريعا ولكن شيء من الجري. المرأة تمشي جميع المسافة، يبقى الرجل ما بين الصفا والمروة يمشي إلا ما بين الميلين، يسحب أنه يسعى شيء من الجري البسيط بين الاثنين، لكن المرأة تمشي لأنه أستر له. لا يسن الاطباع في السعي. الاطباع كان فين الاطباع؟ إن هو يكشف المنكب الأيمن. الاطباع كان في الطواف بالبيت، طواف القدوم بالنسبة للحج أو طواف العمرة يستحب ذلك، لكن بين الصفا والمروة لا. ما فيش الطباع لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلص السعي بين الصفا والمروة هنا عند المروة، يروح بقى للحلاق يحلق شعره، وهذا نسك من المناسك، وراء المروة على طول، ما يعني بعض الناس يقف هو على المروة يحلق شعره. كان في الماضي هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن مع نظافة الحرم الشديدة هنا لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك إنك تفعل. لو فعلت يبقى في يدك، وصعب إنك تأثر من شعرك كله من غير ما توسخ أرض الحرم. يبقى أخرج هتلاقي وراء المروة على طول محلات حلاقين كتير جدا، اطلع من باب المروة هتلاقي الحلاقين كتير، روح احلق عند الحلاقين وراء المروة. فعلى ذلك هنا ما تحاولش انك توسخ مكانا في البيت او بين الصفا او المروة، وهذه اماكن ينبغي ان نحرص على نظافتها. الحلق في حق الرجل افضل لظاهر القرآن، الحلق لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالتحليق. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، فكررها في المرة الرابعة قال والمقصرين، فكأنه دعا للمحلقين ثلاثة، المرة الرابعة دعا للمقصرين. طبعا فاهم انت الفرق بين الحلق والتقصير، الحلق بالموس يعني بالموس تحلق الشعر كله، التقصير يعني بتقص بالمقص الشعر، والمستحب في ذلك أن يكون الجميع التقصير في جميع الرأس وليس في بعضه. في صحيحين عن أنس لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حلقه وهو في الحج عليه الصلاة والسلام. في حجه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، يبقى مش هنقول يعمل عمرة وبعدين يقصر، هو لا، ده العمرة دخل في الحج في فعله صلى الله عليه وسلم، لكن غيره من الصحابة هم الذين قصروا، ولذلك حج مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله فيرمي، وهذا في الصحيحين، قال وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. يبقى من قوله صلى الله عليه وسلم بيّن للمتمتعين إن هم يبتلوا بإيه، يقصر بعد العمرة، يقصر علشان يسيب شوية شعر يحلقهم لما ينتهي من مناسك الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، يقصد في الحج، يقصد في الحج بعد ما خلصوا المناسك، الأكثر من الصحابة حلقوا والبعض قصروا، كله جائز والأفضل الحلق. عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، وهذا مستحيل أن يكون في حجة الوداع. بعض الرواية ذكره أن معاوية قصر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم ذكروا في حجة الوداع، ولكن الصواب أن هذا كان في عمرة من العمرات قبل ذلك وليس في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكن متمتعا على المعنى الذي نعرفه. وإن ذكر البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فيها فقال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما بقصد أن القران متعة على إسقاط أحد النسكين أو أحد السفرين، أو أنه يقصد أن تمتعنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان قارنا صلى الله عليه وسلم. الحلق نسك، الحلق نسك لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله محلقين، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أن الحلق نسك من المناسك. عند الشافعية قولان في ذلك، هل هو نسك ولا هو تحلل من الإحرام بفعل ذلك، يقول أنه تحلل من محظور، هذا قول للشافعي، والقول الآخر والأشهر اللي عليه أكثر الشافعية أنه نسك من المناسك. ورجح النووي أنه نسك وأيضا ركن من الأركان، أنه ركن، أما جمهور العلماء فعلى أنه واجب وليس ركنا. وإن كان الخلاف بين الاثنين، يعني الجمهور حيقولوا اللي فاته الحلق لابد أن يحلق ولو يوم من الأيام، لابد أن يحلق ويأتي به، وأنه يقول ولذلك قلنا أنه ركن لأنه لابد وأن يأتي به ولا يقوم مقامه الدم. المعنى لو أنه نسي الحق لغاية ما رجع للبلد بتاعته هنقول له روح هناك احلق ولا اعمل ايه، ولا يحلق الان، يحلق وقت ما يتذكر. فالنووي اخذ من ذلك انه ركن بناء على ذلك. الجمهور على انه واجب من الواجبات، قالوا الاركان ما تتعلق بهيئات الحد من طواف ومن سعي ومن احرام، اما السعي هذا الحلق هذا واجب من الواجبات، ولذلك الحلق ليس هو الذي يجب فقط، انما يجب الحلق او التقصير. إذا كان الإنسان أصلع معلوش لدى ولدى، ولكن المستحب أنه يمر الموسى على رأسه قالوا فعل ذلك، ليس ركنا من الأركان لأنه لا يفعله البعض من الناس ولا يضر حده شيئا. يبقى لو لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، ممكن يكون حلق قبل كده، الآن شعره ما فيش في شعره خالص، يبقى على ذلك ليس عليه شيء، ولكن يستحب أن يمر بالموسى على رأسه. نقل المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. لو نبت شعره بعد ذلك هل يستحب التدارك؟ يعني فرضنا إن هذا الإنسان كان اعتمر بالأمس وحلق شعره، جاء الآن بعد ما عمل مناسك الحج ما فيه شعر إن هو يحلقه، نقولنا يستحب أن يمر الموسى على رأسه، ولكن فرضنا لم يفعل فلا شيء، لا شيء عليه. طيب بعد 3-4 أيام شعره نبت، هل يستحب أن يتدارك بكام؟ قالوا لا، ما يلزموش هذا الشيء، ما يلزموش أنه يحلقه بعد ذلك. إن كانت امرأة قصرت، يبقى الرجل يجوز يحلق وهو أفضل ويجوز يقصر، لكن المرأة لا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها، وأجمع العلماء على ذلك، والحلق بدعة في حق المرأة فلا يجوز لها أن تحلق. وجاء حديث عند النسائي وعند الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحلق شعرها، وكان إسناده فيه ضعف، لكن الإجماع على هذا المعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها إلا لحاجة أو ضرورة. حاجة من الحاجات إن المرأة تعمل عملية في رأسها، إذا محتاجة تحلق رأس شعرها عشان تعمل عملية في رأسها، يبقى هذه حاجة من الحاجات اللي تحتاج إليه، أما لغير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز لها أن تحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. طيب قد إيه حتقصر المرأة من شعر رأسها؟ يبقى تجمع شعرها في ضفيرة وتأخذ منه قدر أنملة سنتي أو 2 سنتي من جميع شعرها. يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق، يعني الحلاق يبتدي بالحلق الجانب الأيمن الأول ثم الأيسر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب خلصت العمرة بتاعتك، العمرة بديتها بالإحرام، لبست لبس الإحرام، قلت لبيك عمرة، لبيت تلبي لغاية ما تصل إلى الحجر الأسود، تبتدي تطوف بالبيت 7 أطوفة، تذهب تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، تتوجه إلى الصفا، تسعى بين الصفا والمروة، خلصت السعي تذهب للحلاق تحلق شعرك. طيب انتهت المناسك، تريد أن ترجع إلى بلدك بعد ما خلصت العمرة، هل يجب عليك طواف الوداع؟ هل يجب طواف الوداع؟ الأفضل أنك تطوف قبل أن تخرج من مكة، لكن هل هذا واجب؟ الراجح أنه واجب في الحج دون العمرة، الراجح أنه واجب في الحج دون العمرة. فأما العمرة فلا يجب فيها طواف وداع عند جماهير العلماء، وإنما فيها طواف واحد وهو طواف الفرض وطواف الركن، اللي هو طواف أول ما تقدم تطوف للعمرة، طواف العمرة هذا هو الواجب الذي عليه. لكن قليل من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجب طواف الوداع، منهم الإمام سفيان الثوري والحسن بن زياد من الأحناف، قال يجب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم، يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع وإلا يلزمه دم. واختار شيخ الإسلام تيمية أن طواف الوداع ليس بركن بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، يعني مش من الأشياء اللي حيكون بين الحج، ولكن واجب منفرد عن الحج، واجب منفرد عن الحج. واختار رحمه الله أن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. الراجح من كلام أهل العلم أن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج، وإن كان يختص بالحج، وإن كان يختص به، يبقى ليس من ضمن المناسك اللي في الحج، حيث أن الراجح نقول هذا قصر في حجه، لا، نقول قصر في تركه طواف الوداع وعليه دم ليجبر هذا التقصير في طواف الوداع. ليه؟ جاء في حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. المهاجر كان مكيا، كان أهل مكة وهاجروا مكة إلى المدينة زي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لا يجوز لهم أن ينقضوا هذه الهجرة، أن يرجعوا يقيمون مرة ثانية في مكة، ليس لهم ذلك، هاجروا وتركوا مكة لله فليس لهم أن يرجعوا إليها، إنما رخص لهم إذا انتهوا من المناسك أن يمكثوا 3 أيام. لاحظ قوله يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، بعد يبقى خلص حج ما خلص؟ خلص المناسك خلص، يبقى خلص الحج، خلص الإقامة بمنى، خلص كل مناسك الحج خلصت. طيب هذا الذي انتهى من مناسك الحج وخلصت أيام الحج الآن في يوم 15-16 من شهر ذي الحجة وهو هناك، قلنا يجوز للمهاجر أن يمكث 3 أيام بمكة، ليس له أكثر من ذلك. بعد 3 أيام لازم هو يمشي من مكة. إمتى هذا المهاجر يطوف طواف الوداع؟ بعد ما خلص الحج ولا بعد ما قعد 3 أيام كمان بعدها؟ يبقى الحج انتهى الآن، مناسك الحج انتهت الآن. بعد 3 أيام أقامها بمكة عليه أنه يطوف طواف الوداع، فلا تعلق طواف الوداع بمناسك الحج، ولكن له تعلق برحلة الحج نفسها، له تعلق بها، فيلزمه أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه ذكر من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف، فليكن آخر عهده من حج، فذكر الحج صلى الله عليه وسلم، ما قالش من حج ومن اعتمر، ولذلك أخذ جماهير العلماء على أن طواف الوداع متعلق بالحج وليس من ضمن مناسك الحج ولكن يتعلق به. يبقى اللي ذهب لرحلة الحج يلزمه قبل أن يخرج من مكة أن يطوف طواف الوداع. طيب بناء على ذلك إذا كان في عمرة هل نقول لا يجوز لك أن تطوف طواف الوداع؟ لا، ولكن نقول لا يجب عليه. والفرق بين الاثنين في الحج إذا ترك طواف الوداع عليه دم، في العمرة إذا ترك طواف الوداع معلومش حاجة. يبقى يستحب أن يأتي به ولكن لا يجب عليه في العمرة، إنما يجب عليه في الحج. إذا أراد الانصراف من مكة يبقى يستحب أن يختم بالطواف بالبيت، سواء كان حاجا أو معتمرا أو حتى خارجا من الحرم لأمر من الواحد مسافر من مكة رايح لمكان آخر من المقيمين، فيستحب قبل يخرج أنه يطوف بالبيت يودع البيت. يستحب أن يأتي الملتزم إذا فرغ من طوافه، صلى ركعتين خلف المقام وبعدين يأتي الملتزم، والملتزم عرفنا اللي هو المكان اللي بين الحجر الأسود وبين الباب بين الكعبة، هذا المكان يستحب أن يلتزمه، سمي الملتزم لأنهم كانوا يلتزمونه، التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنه يعني وضع صبره وزرعيه ووجهه عليه صلوات الله وسلامه عليه، يسمى بالملتزم ويسمى بالمتعوز ويسمى بالمدعى، يعني مكان الاستعاذة ومكان الدعاء ومكان الالتزام. ثم يصلي على يأتي ويدعو، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بأي شيء من الدعاء، بأي شيء دعا حصل المستحب، ويأتي بأداب الدعاء من الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال، عمرو بن شعيب عن أبيه لو شعيب قال كنت مع عبد الله بن عمرو، وده من الأدلة الدالة على أن شعيبا لقي جده عبد الله بن عمرو، قال كنت مع عبد الله بن عمرو بن العاص فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوز قال نعوذ بالله من النار. يبقى هو كان وراء الكعبة، دبر الكعبة خلف الكعبة، فبيقول لجده ألا تتعوز، كان يقول أنت نسيت مش هتعوز ولا إيه، فقال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، فذهب إلى الحجر والسلام وأقام بين الركن والباب، فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، كأنه محتضن الكعبة، يحتضن الكعبة في هذا المكان، وضع خده عليه، وضع صدره، يديه، ذراعيه، كفيه كله على البيت، ودعا ربه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث بطرقه حسنه الشيخ الألباني. دخول الكعبة والشرب من ماء زمزم، المستحب أنك تشرب من ماء زمزم، يستحب دخول الكعبة طبعا من استطاع، والآن شبه أنه يعني ما فيش حد يدخل إلا من يسمح له من بعض الناس، فإذا لم يتيسر صلي في الحجر، في الحجر فجزء من حوالي 4 متر من الحجر أو دون ذلك هي من الكعبة، الحجر بينه وبين الكعبة هذه الدائرة الوردية بينها وبينها حوالي 8 متر، نصها تقريبا هي من الكعبة، حوالي 5 أزرع أو 6 أزرع أو 7 أزرع هي من الكعبة، الزراع حوالي 42 سنتي أو فوقها، يكون القدر حوالي يقينا 3 متر منه هذا من الكعبة، فيستحب أن تصلي في هذا المكان إن استطعت أن تصل إليه. يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها، هنا الحجر أهو، طبعا منظر لا منظر عمرة، منظر فاضي شوية، تقدر أنك تدخل في الحجر وتصلي، وممكن أنك تقبل الحجر الأسود هنا سهل في مثل هذا الزحام البسيط، من الممكن أنك تفعل ذلك. دي صورة من صور المسعى بين الصفا والمروة. شوف كان في سيل في سنة من السنين وملى المسعى مية، شوف الناس المية وصل لهم لغاية أوسطهم. المسعى قلنا من أوله للنهاية القدر بتاع المسعى حوالي، طول المسعى حوالي 385 متر تقريبا، عرض المسعى حوالي 20 متر تقريبا. هنا بقى بنقول دخول الكعبة، من دخل بداخل صورة للكعبة من الداخل، صورة من الصور اللي نادرة، منظر الكعبة من جوه بداخل الكعبة. الكعبة فيها ثلاث عواميد بالداخل، لاحظ العواميد، ادي عمود الثاني تاج، هنا الحجر الاسود في خارج الكعبه، دي كانه شالوا جدارين من الكعبه يوري لك ايه اللي بداخل الكعبه. يستحب دخول الكعبه والصلاه فيها جوه الكعبه نفسها، يستحب تدخل تصلي فيها من استطاع. اقل ما ينبغي ان يصلي ركعتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم. عثمان بن طلحة الحدبي اللي معه مفتاح الكعبة، فتح الكعبة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد، بلال، وأيضا معهم عثمان الحدبي. قال ابن عمر، ابن عمر ما دخلش، اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء. فلما فتحوا قال كنت أول من ولد. دخلوا وأغلقوا الباب، اتقفل الباب، محدش تاني دخل. هي طبعا لو تسبب مفتوح كل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم هيدخلون، أغلق الباب النبي صلى الله عليه وسلم داخل. ابن عمر ما هموش انه دخلش، بس عايز يعرف عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم داخل، انه كان من اكثر الناس اقتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعايز يعرف ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فيقول لما فتحوا كنت اول من ولد، كانه خايف الا ينسى اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال نعم، بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. في رواية أخرى سأل بلالا أين صلى فأراه بلال، وكأن لما سأل أسامة، أسامة ما خدش باله هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، ما خدش باله صلى ولا ما صلىش، كأنه انشغل بالدعاء ما خدش باله هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما صلى. بلال انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بداخل الكعبة ركعتين، ابن عمر بيقول له فين عشان يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله. قال وكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه. دخل البيت هنا الحجر الأسود، هنا هيبقى باب الكعبة من هنا، دخل البيت مشى قبل وجهه، يبقى خلك باب الكعبة لظهرك، باب الكعبة ورا. قال ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع. الجدار اللي هو في الوش هنا اللي هو بين الركن اليماني والركن الشامي، بين الركنين، يبقى خلى بينه وبين هذا الجدار ثلاثة أذرع. قال ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. الحديث اللي قبله قال بلال نعم بين العمودين اليمانيين، بقى الأمر سهل هنا الآن، آدي ثلاث أعمدة الكعبة عليها، العمود الوراني خالص ده العمود الشامي، العمود الأولاني ده العمود اليماني، فإذا قال بين العمودين اليماني يبقى دول العمودين دول دودة بين العمودين، مشى تلقاء وجهه يبقى هنا، جعل بينه وبين الجدار الأمامي ثلاث أذرع، يبقى كأنه بمقدار متر ونص وراء هذا الجدار وبين العمودين اللي هو ده وده، وقف هنا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان، صلى صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا، هذه الكعبة اللي كل الدنيا تتوجه إليها في الصلاة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، اللي الكفار كانوا يدخلون من شاء ويخرجون من شاء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ومعه ثلاثة وأغلق وصلى بداخلها صلى الله عليه وسلم. هذا بيت الله الكعبة اللي في السماء وزي البيت المعمور لتحج إليه الملائكة في السماء، هذا الذي يدخل إليه ينبغي أن يكون متواضعا خاشعا. يستحب الإكثار من دخول الحجر والصلاة فيه، أنك تدخل الحجر الحطيم هنا وراء الكعبة لأنه من الكعبة، أنه من الكعبة. ينبغي للجالس أن في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها والقرب منها، وأنت في المسجد الحرام يبقى ما استطاع أنك تنظر إلى الكعبة، تملأ عينيك بالنظر إلى الكعبة. لكن هل هذا واجب؟ هل هذا واجب أن أنت تكون عندها يلزمك أنك تتجه إليها؟ هذا غير واجب، هذا غير واجب إلا طبعا في وقت الصلاة. دي صورة من الصور اللي فيها الصفا، أدي جبل الصفا باين هنا، هتلاقي جبل الصفا أعلى من جبل المروة، المروة هتلاقي منبسط، الجبل بتاع الصفا عالي، أشوف كل الناس هنا واقفين عليه، طبعا الارتفاع ده ارتفاع عالي عشان الواحد يوصل لهذا المكان ولا يطلع فوق هذا المكان، هذا صعب جدا، فبتختار لك مكان من الأماكن وتقف وتدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى وأنت. طيب، يستحب الإكثار من العمرة ولا يكره تكرارها في السنة الواحدة عند جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ومطرف وابن المليشون من المالكية، كأن المالكية لم يستحبوا أكثر من عمرة في سنة واحدة، أن تسافر العمرة في سنة واحدة عمرة واحدة في السنة، لكن الجمهور على أنه يجوز في السنة أكثر من عمرة وهو الصواب، وينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة ويكثر الاعتمار والطواف والصلاة في المسجد الحرام. لو أن إنسانا ذاهب للعمل قاعد في مكة بيشتغل في مكة حيقعد شهرين ثلاثة، ينبغي أنه يحرص عليه يكثر من العمرة في خلال الفترة اللي هو فيها، كل أسبوع كل أسبوعين يخرج للتنعيم ويعمل عمرة ويرجع. اللي مقيم بمكة ينبغي له ذلك. والسيدة عائشة رضي الله عنها هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اعتمرت مرتين، عمرة مع حجتها وعمرة أخرى بعد ذلك، وهذا دليل على جواز أكثر من عمرة وهو في المناسك أو هو في حجه أو هو في عمرته. يبقى الاعتمار يجوز أنك تعتمر في الشهر أكثر من مرة، بل في كل أسبوع مرة أو أكثر من ذلك يجوز أن تفعل ذلك، ولا تشق على نفسك. يعني بعض الناس يعتمر النهاردة الصبح ويرجع تاني بالليل يعتمر، لا، ما كانش الصحابة يفعلون ذلك، فالأفضل أن يترك فترة بين العمرة وبين العمرة الأخرى. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال في كل شهر مرة، يعني إذا اعتمرت كأنه على ما يطول شعرك اعتمر تاني. وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، إذا حمم أو إذا حمم رأسه، رأسه بمعنى سود يعني رأسه كأنه نبت الشعر طلع الشعر، في بعض الروايات إذا جمم يعني صار جمم شعرا طويلا، وأظنها خطأ، فهنا تحميم الشعر بمعنى سود يعني نبت الشعر، فكأنه اعتمر، فإذا نبت شعره وبقى لونه أسود ظهر يروح يعمل عمرة مرة ثانية، كأن بين ما ينبت الشعر وينبت الشعر مش أقل من أسبوع، فيبقى على ذلك إذا كان كل أسبوع فعل هذا جائز. طب لو أنه فعل أكثر من ذلك، الراجح أنه هذه من أبواب العبادة اللي لا نحجر على أحد فيها، فيجوز له يعمل النهاردة عمرة ويعمل بكرة عمرة إذا استطاع يفعل، ولا نقول أنه لا يجوز لك أن تفعل ذلك، وعلى ذلك جمهور أهل العلم. وكان ذهب الحنبلة إلى أنه ليس هذا أفضل، وقال لو كان هذا أفضل كان فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعلا، ولكن يكفي أنه فعلتها السيدة عائشة رضي الله عنها، فهذه واحدة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحجر على الناس ولا نضيق على الناس ولا نقول هذه بدعة وهذه ليس لكم أن تفعلوا ذلك، من شاء يفعل فليفعل، هذا من العبادة فليعبد ربه بما شاء. الحنبلة يقولون أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من 10 أيام، يعني بيقول قال أحمد إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكن حلق الرأس، كأن الإمام أحمد يقول أن كل 10 أيام أفضل، فكأن ابن قدامة يذكر ذلك ويقول ظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من 10 أيام. وفي رواية الأسرم قال إن شاء اعتمر في كل شهر، إن شاء اعتمر في كل شهر. الراجح أنه إذا نبت شيء من الشعر جاز له أنه يعتمر، ولكن هل هذا شرط لصحة هذه العمرة؟ الراجح لا، لأن حلق الشعر إن الأصلع ليس له شعر، فلو فرضنا أنه أصلع واعتمر النهارده واعتمر بكرة هنقول له لما ينبت شعرك يجوز له أنه يعتمر، وغيره كذلك يجوز له أن يعتمر، ولا نضيق في هذا الأمر. يستحب أن يشرب من ماء زمزم، الحاج والمعتمر الذي يذهب إلى مكة يستحب أن يشرب ماء، وأن يتضلع منها يشرب كثيرا من ماء زمزم وأن يكثر منه، يتضلع معنى يتملى يعني منه، يستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا، إنك عايز تدعو ربك اشرب ماء زمزم وادعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يستحب أن يتنفس ثلاثا، يشرب الماء زمزم يتنفس، يعني إذا مسك الإناء الكباية يشرب وبعدين يبعدها عن فمه ويشرب ثاني، هذا المستحب في كل شرب أن يفعل ذلك، يشرب ثلاثا ولا يتنفس في الإناء. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل زمزم، فمنها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب يستقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، شجعهم على ذلك ثم يسقوا الحديد. كان في الماضي يدلي دلو بتاعه بالحبال ويغدو بالرشاء بتاعتهم الجراد يملوها ويسقوا الحديد، عملية صعبة، وكان بنو هاشم يتشرفون بذلك انه يسقون الحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى لبني عبد المطلب فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب صلوات الله وسلامه عليه. يعني هو كان يتمنى انه يقف برضه يملا للناس من الاواني من زمزم ويسقي الناس، لكن لو فعل صارت سنه، صارت سنه، يبقى كل واحد عايز يعمل هذا الشيء يبقى هتضيع السقايه من هؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان تضيع منهم السقايه فقال لهم انزعوا. عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. يبقى هذه طعام للجائع، طعام وشفاء للسقيم، طعام طعم وشفاء سقم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فشرب وهم يسقون من زمزم، فقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقي. يعني هو العباس بيسقي الناس من بئر زمزم، فبيقول لابنه روح هات من بيت شراب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيني، لا نشرب من هنا من ماء زمزم هذه. فقال اسقيني، فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني كأنه مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، الناس بتمد أيديهم في الجراد اللي بيطلعوها منها، فبيقول عنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال اسقني فشرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتق لأنه بيملو جراد من زمزم بالحبال حط الحبل على عاتقي، فقال لولا كنت عملت أنا كمان مثل ما تفعلون. في الحديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. والسنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسفلها من ثانية كدى، من ثانية كدى، وإحنا ذكرنا المنظر بتاعها في الحرم، ثانية دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء وهي أعلى منطقة في الدخول، وفي خروج صلى الله عليه وسلم خرج من منطقة سهلة اللي هي ثانية كدى. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. برضو بالمناسبة في ماء زمزم، بئر زمزم، بئر ما هياش واسعة جدا، ما هياش واسعة، بل فتحة البئر عند المطاف الفتحة العليا حوالي القطر بتاعها حوالي 1.56 متر تقريبا، العمق بتاع بئر زمزم حوالي 30 متر، 30 متر العمق بتاعه. بئر زمزم بعدها عن الحجر الأسود، بعدها عن الكعب، عن مكان الحجر الأسود حوالي 21 متر، 21 متر، فهي قريبة جدا من الحجر الأسود. والعجب أنها تتغذى من عيون تحت الكعبة، العيون اللي بتتغذى منها بئر زمزم هذه تحت الكعبة، والماء اللي فيها ماء غزير جدا، ماء هي بئر بئر. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن هذه البئر العجيبة لولا قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها كانت زمزم ماء معين، كانت عينا معينا، كان زمان المية بتجري منها، ولكن لما نبعت هذه البئر بدأت تحوط عليها شمال ويمين عشان المية ما تطلعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل، أو يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معين. هذه البئر العجيبة اللي بقالها حوالي 4000 سنة، بقالها 4000 سنة وهي تنبع بهذا الماء اللي بيسقي الملايين من الناس، ملايين الناس. وما يعني أما هذه معجزة من المعجزات، معجزة من المعجزات، إن الأبار على مستوى العالم بيقول بير بيطلع منه مية بيعيش قد إيه هذا البير اللي بيحفروه الناس، قالوا إنه عمر البير من 50 لـ100 سنة، 50 سنة ده يوم يطول أو 100 سنة البير وبعد كده ينفد الماء اللي فيه.
زمزم من 4000 سنة من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحتى الآن، وبتروي كامل الناس بيروح ياخد من الحنفيات، تفتح نزل مية زمزم حنفيات تيجي من مية زمزم يشرب منها الحديد ويملوا ويروحوا بها البلدان بتاعتهم، ملايين من الناس يشربون من هذه البئر العجيبة. الأعجب أن أهل الحرم جمع أثناء التوسعات، زي ما بيذكر أحد المهندسين اللي هناك واسمه سامي عنقاوي، بيقول كنا نحفر في زمزم عند التوسعة الجديدة للحرم، ما بيوسعوا الحرم في التوسعة الجديدة، فأثناء الحفر في هذا المكان حاولوا أن هم ينظفوا زمزم من أسفل، فقالوا نوقف المية شوية بتاعت زمزم عشان ندرس القاع بتاع بئر زمزم ونغسل البئر من أسفل، فقالوا شغلنا مضخة مية علشان تسحب المية بسرعة، تقوم البير المية اللي متاخدة تبقى أكثر باللي تنبع فتقف البير، ما أضروش. قالوا شغلنا مضخة تانية، ما أضروش. مضخة تالتة، قالوا وقفت البير دقيقتين اتنين فقط. تخيل ثلاث مضخات بتسحب من مية زمزم والبير المية وقفت فيها دقيقتين اتنين، أخذوا يدوبك عينة من ماء زمزم عشان يحللوا، قالوا ما لقوش فيها ولا مكروب ولا جرثومة في هذا البئر العجيب اللي بقاله 4000 سنة يفيد. يقول لك ما فيش ولا جرثومة في هذا المكان الطاهر، إنما الممكن أن يكون في الأواني بتاعت الحجاج، الأواني بتاعت الحجاج حط إيده في الإناء أو كذا يكون، لكن البير نفسها ما فيش فيها ولا جرثومة. هذا شيء عجيب جدا من هذه البئر التي فجرها الله عز وجل لإسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام ولأم هاجر، وصارت على ما نراه الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.